بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتفقدون أحواله، يريدون خدمته وراحته صلى الله عليه وسلم. فلاحظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقوم على سواكه ووضوئه رضي الله عنه، فكان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى أثر في جنبه، فأشفق الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني لو اشترينا لك فراشا لينا تنام عليه حتى ترتاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يفعل هذا، لكن تأمل بما أجابهم صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك التنعم في الدنيا مما هو معتاد ويفعله عامة الناس، أن ينام على فراش لين، لكن تأمل في كمال تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وأنه لا يريد منها شيئا، لأنه كلما تمتع العبد بنعيم الدنيا هذا قد يؤدي به إلى أن ينشغل به، أن يقوم على شيء من هذا النعيم في شرائه وإصلاحه، فيأخذ شيئا من وقته ولو شيئا يسيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا مفقودا حتى يشتريه مثلا في الدنيا من طعام، من شراب، من لباس، من فراش، أبدا، ويرضى بالموجود، هكذا يعيش الدنيا. فلما عرضوا عليه أن يشتروا له أو يتخذوا له فراشا لينا ينام عليه، قال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. تأمل كيف يعتبر هذا من أمور الدنيا التي لا يريدها، يريد أن يعرض عنها. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تأمل كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة، مسافر سار فأراد أن يستريح في سفره فاستظل تحت شجرة، كم سيبقى في ظل الشجرة؟ والسفر طويل، ما يبقى إلا لحظات معدودة، يأخذ قيلولة مثلا ثم يكمل سيره، بالنسبة لساعات السفر لا تساوي شيئا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا الدنيا تذهب سريعا، خداعة سريعة الزوال، فلا تغتر بها يقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما تمتع الإنسان في الدنيا وأكل وشرب ولعب وفعل ما يفعل من شهوات الدنيا، سيأتي اليوم الذي يغادر فيه عن هذه الدنيا، سيأتيه الموت فيقطع كل النعيم. يتمنى عندها أن لو كان استغل هذه الأوقات في ذكر الله وطاعة الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إذن انتبه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. هنا يتذكر هذا النعيم الذي عاشه وتمتع به من فراش لين، من طعام لذيذ، من شراب حلو، كل هذا لا يساوي شيئا. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما استفاد منه شيئا، ما ينفعه إلا عمل صالح. وهذا المثل يذكرنا إذن بسرعة زوال الدنيا. وهكذا الناس، أكثر الناس إنما يدركون هذه الحقيقة بعد فوات الأوان، عندما يبعثون من قبورهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تصبح الدنيا كأنها ذكريات سويعات قضت ومرت. هذا المثل إذن يحثنا على أن نسارع إلى طاعة ربنا جل وعلا، نترك التمتع بالدنيا، لابد أن ندرك حقيقة الدنيا. هذه الأحاديث حديث عظيمة تكشف لنا عن حقيقة الدنيا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال الكثيرة في هذا كما مر معنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الدنيا في الآخرة مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع مثلا. وقال: ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، زينت الطعام وتبلت الطعام وضعت فيه البهارات، أو قال: فانظر إلى ما يصير، وهكذا الدنيا تذهب. هذا يجعل الإنسان يزهد فيها، كما قال مؤمن آل فرعون ينصح قومه: يا قومي، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. أول موعظة قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا متاع، متاع الغرور، يغتر بهذا المتاع من ينشغل بها ولا يعرف حقيقتها. أما المؤمن الذي يعرف حقيقة الدنيا وأنها دار ممر والآخرة هي دار القرار، فيعمل لها، يعمل لأجل الآخرة واستعد لها، فهذا يجعل الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وأنها ممر سفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وهذا مما يزهد العبد في الدنيا، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. 500 عام هذه عند الله كم؟ نصف يوم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فنصف يوم يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لكن عندنا بمثابة 500 عام. لا إله إلا الله. معنى الحديث: يدخل الفقراء الجنة ليس لذات الفقر، وإنما المقصود أن الفقير الذي يعمل الأعمال الصالحة ويقنع بما آتاه الله فلا يجد ما يشغله من متاع الدنيا، فتراه مقبلا على طاعة الله وعلى الإكثار من ذكر الله، ولم يغتر بالدنيا لأنه ما عاش في نعيمها ومتاعها، فهذا لا يكون حسابه طويلا. على ماذا سيحاسبه الله تعالى؟ ما عنده مال كثير صرفه في كذا وكذا. وأما الأغنياء فيحاسبون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل درهم درهم. لا إله إلا الله. فإذا هذا يجعل الأغنياء يحبسون حتى يسألون ويحاسبون فيطول الأمر عليهم، فالفقير ينتهي من الحساب يدخل جنة، لكن الغني يتأخر بسبب غناه حتى لو كان صالحا، لكن هذا بسبب طول الحساب. وليس معنى هذا أن الفقير يكون أفضل من الغني دائما، لا، لأن الله تعالى لم يجعل ميزان التفضيل عنده الغنى والفقر ولا الصحة والمرض ولا الكبر والصغر ولا الذكور والأنوثة، لا، الميزان واحد في التفضيل عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذلك العلماء عندما يختلفون أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ما تستطيع أن تفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، بل تقول أيهما كان أتقى لله كان أفضل عند الله. ممكن يكون غني لكنه كان شاكرا معطيا، فالله تعالى تجاوز عنه ويسرع في دخوله إلى الجنة ويرفع درجات مثلا. وربما يكون فقير بالعكس، متسخطا على ما هو فيه من فقر وضيق، ويسأل الناس ولو وجد ما عنده فيتأخر وربما يدخل النار. فليست المسألة بالفقر والغنى، ولكن هذا من أسباب تعجيل دخول الفقراء الجنة. وقد يكون الفقير يدخل الجنة قبل الغني، لكن الغني بسبب طول الحساب تأخر، ثم قد تكون مرتبته أعلى من الفقير في الجنة بسبب تقوى وكثرة عمله الصالح. فشاهد أن هذا الحديث إنما فيه أن الفقر قد يعجل بصاحبه دخول الجنة لأنه يزهد في الدنيا، فإذا اقترن مع العمل الصالح كان هذا أمرا عظيما ومن أسباب تعجيل دخوله الجنة. قال: وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا يجعل الإنسان يتواضع لهؤلاء الفقراء ولا يتكبر عليهم. لا تدري هذا الفقير المسكين الذي يزدريه الناس ولا يلقون له بالا، لا تدري ما مكانته عند الله، يمكن يكون بينه وبين الله خبيئة من عمل صالح. هذا الذي يكنس الشوارع، أو هذا الذي تراه رث الهيئة، ربما يكون من عباد الله المقربين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. هذا لا تفتح له الأبواب ولا ينكح إذا خطب، فلكنه عظيم عند الله تعالى. فلا تزدري الفقراء، قد يكونون من أولياء الله تعالى وأكثر أهل الجنة من الفقراء. لماذا؟ هذا من أسباب الإعانة على العمل الصالح. لماذا؟ لأن الفقر يجعل الإنسان لا ينشغل بالدنيا، ما عنده ما يشغله، فهذا قد يكون كرامة من الله على عبده. لا تظن أن الله إذا ضيق عليك في الدنيا أنه قد أهانك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا الغافل. وكذلك يقول وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا لا. فقد يكون هذا من باب أن يصرفك الله عن الدنيا حتى يشغلك بالآخرة. ولهذا جاء في بعض الآثار الإلهية إن من عبادي من إذا أغنيته يعني طغى، ومن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لطغى أو لا يعني تسخط. فالله أعلم بشؤون عباده، فارض بما قسم الله لك، ازهد في الدنيا لا تعلق قلبك بها، وما رزقك الله من رزق فخذ منه ما يعينك على طاعة الله على الوصول إلى الدرجات العالية في الآخرة وكفاية أهلك أولادك، ثم أنفق في سبيل الله وأعطي، والله تعالى يعطيك ويزيدك من فضله. إذن اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طبعا تكملة الحديث كما مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال يكفرنا يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من قال فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. قال والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. أيضا هذا مثل الأحاديث الماضية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد، يعني أصحاب الغنى، لأن كلمة الجد تدل على العظمة والغنى، كما قال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى غنى الله. قال وأصحاب الجد محبوسون، محبوسون بسبب طول الحساب، وهذا يدل على أن الغنى في الغالب يشغل الإنسان، يشغل الإنسان عن كثرة ذكر الله، عن عمل الخير، عن طلب العلم، مشغول بماله، مشغول بمزرعته، مشغول ببنايته، مشغول بتجارته، وهكذا أصحاب الجد محبوسون. ولهذا تأمل كيف أننا نكرر هذه الحقيقة في الأذكار التي نقولها في الصلاة ودبر الصلاة ومن أذكار الصباح والمساء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد. من هم ذا الجد؟ يعني أصحاب الغنى، يعني لا ينفع صاحب الغنى الجد، يعني غناه. أنت تقول هذه الكلمة لكن قف عند معناها، تقول لنفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. العطاء عطاء الله تعالى، لا مانع لما أعطيت، إذا أعطيت ما حد يمنع عطائك يا رب، وإذا منعت ما حد يمنع أو يستطيع أن يعطيني. ثم كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على العطاء الحقيقي، لا تظن أن العطاء الحقيقي هو عطاء المال والدنيا، لا. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني العطاء الحقيقي عطاء الإيمان، عطاء العمل الصالح، عندما يوفقك الله تعالى للإيمان والعمل الصالح هذا العطاء الحقيقي. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الأغنياء ما ينفعهم غناهم، أصحاب الأموال ما ينفعهم مالهم، هذا العطاء ما نفعهم. فلما ذكر العطاء والمنع نبهك على العطاء الحقيقي، وأن عطاء المال ما ينفع صاحبه. معنى الحديث إذن ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه، وإنما ينفع الإنسان عمله الصالح. فإذن هذا الذي سينفعك، هذا الذي سيسرع بك في دخول الجنة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهكذا لم يسرع به ماله ولا غناه ولا حسبه ولا نسبه ولا ملكه ولا شهاداته، ما يسرع بك في دخول الجنة إلا عملك الصالح. إذن أصحاب الجد محبوسون، لأن الجد الغنى يطغي الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يشغل الإنسان على أقل تقدير، حتى لو كان صالحا ممكن ينشغل، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. هيدلك على أن ليست المسألة أنهم من أصحاب الفجور والمعاصي وأهل النار، لا، أصحاب النار أخذ بهم إلى النار، لكن هؤلاء الأغنياء طال بهم الموقف بسبب طول الحساب، بسبب كثرة تمتعهم في الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا بالدار الآخرة، وأن لا يشغلنا بالدنيا. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا لقاءه، وأن يزهدنا في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.